أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمل. حي على خير الأمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا بينه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الله اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا إن هذه الآية تؤكد على حقيقة هوية الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن المعركة هي أن يسقط الإسلام ويسقط القرآن، وأن نهجر ديننا ومنهجنا ورسالتنا ومبدأنا، وحينها نحقق رضا اليهود عنا ونكسب رضا النصارى عنا. ولهذا لا أمل في هؤلاء ولا رجاء، وأن الذي يسعى إلى رضاهم إنما يسعى إلى سراب، وأنه لا بد أن يكون مستعدا للتخلي عن دينه ورسالته ومبدئه وعقيدته، ومن دون ذلك لا يرضى هؤلاء عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن الشهيد سيد قطب في معرض تفسيره للآية المباركة، يقول إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونونها بألوان شتى ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها، خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها، بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة ولا المراكز العسكرية ولا هذه الرايات المزيفة، إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه، وما سواه فمرفوض مردود. ويأتي الرد القرآني حاسما وصارما من خلال التوجه إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم ليعلن في ساحة الصراع وميدان المواجهة: قل إن هدى الله هو الهدى، فلا مساومة على المنهج الإسلامي والمنهج القرآني، ولا مساومة على العقيدة، لأنها هي الهدى الحقيقي وهي العز الحقيقي. قل إن هدى الله هو الهدى، أما ما عند الأعداء فإنه العمى، فإنهم يريدون أن نهجر الهدى ونهجر النور إلى العمى والظلمات، ويريدوننا أن نهجر إسلامنا العزيز حتى نعيش التبعية والذيلية ونعيش الانبهار بما يملكون من منهج، كما انبهر الكثير من أبناء الإسلام الذين أقنعهم أساتذتهم في الغرب أن العقل العربي والإسلامي عقل يعيش التخلف ويعيش الذرية والتجزيئية، لأنه عقل يتعامل مع النصوص القرآنية ومع النصوص الإسلامية ولا يستطيع أن يبدع هو النصوص. ولهذا فإن العقل الإسلامي كما يقول هؤلاء يعيش الجمود وعدم الإبداع والفاعلية. وهكذا انطلقت الأقلام لبعض الكتاب في عالمنا العربي والإسلامي، وخصوصا بعد الصحوة الإسلامية المباركة التي أخذت تهدد المصالح الغربية الاستعمارية في العالم الإسلامي، انطلقت هذه الأقلام لتقوم بدور المستشرقين الذين كانوا يشوهون الإسلام، لأن الأمة تقف من كتابات المستشرقين موقف الريب والشك، فحول الغرب المهمة الصعبة تلك إلى بعض الكتاب العرب والمسلمين ليقوموا هم بذلك الدور الاستعماري التخريبي. وهكذا أصبح هؤلاء أبواقا استعمارية، راحوا يعيدون مقالات المستشرق جيب وماسينيون وغير هؤلاء، ولكن بمصطلحات جديدة وبحوث جديدة وبعناوين جديدة، ويبقى الهدف هو ذات الهدف، تشويه الإسلام وتشويه القرآن والإعلان عن عجز الإسلام بأن يقود الحياة، والإعلان عن عجز القرآن بأن يكون الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن هذا التهديد الموجه للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في حقيقته موجه للمسلمين جميعا، يحذرهم فيه من أن يتبعوا مشاريع اليهود والنصارى ويسيروا وفق خططهم، لأنها مشاريع وخطط تنطلق من أهوائهم وتنطلق من مصالحهم، تريد أن تقضي على العقيدة وأن تقضي على الإسلام بأساليب مختلفة ومشاريع متعددة، قد يكون طابعها لصالح المسلمين وقد تكون شعاراتها تحمل الخير لبلاد الإسلام، إلا أنها في حقيقة أهدافها تستهدف الإسلام وتستهدف المسلمين. ولهذا فإن علينا ألا ننخدع بالشعارات المرفوعة ولا ننخدع باللافتات التي تستبطن أهدافا استعمارية ومقاصد شيطانية. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا يعيش كل من سار باتجاه المساومة مع اليهود أو النصارى، يعيش الذل والهوان والصغار، ولا يحصد في نهاية الطريق إلا الفشل والخسران. وإن تصور هؤلاء بأنهم أصبحوا أعزاء وأصبحوا يملكون جزءا من الأرض وجزءا من القرار، ولكنها ملكية زائفة وسيطرة كاذبة، لأنهم لا زالوا يعيشون في قبضة الأعداء. ولن يرضى عليهم هؤلاء إلا أن يكونوا يدا قوية في ضرب المؤمنين الثائرين المنتفضين، وهذا ما نجده اليوم ماثلا أمامنا في ساحتنا في ساحة الصراع، حيث نرى إسرائيل تريد للفلسطينيين الذين دخلوا قطاع غزة تريد لهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة الفلسطينية، ولن ترضى إسرائيل عن هؤلاء إلا بأن يكونوا جنود أوفياء للصهيونية العالمية، رغم أن بعض هؤلاء لا يريدون ذلك. ولهذا فإن إسرائيل رغم اطمئنانها من إخلاص هؤلاء لهم، إلا أنها تعيش الحذر وتعيش الترقب من أن يحقق هؤلاء الأهداف التي رسمتها لهم والمعالم التي حددتها لهم. تريد منهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة والثوار الذين ثاروا قبل عدة سنوات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم أهم البرامج من إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة، فتفضلوا بالبقاء معنا. برنامج أسلمت لله يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 28 وعلى مدى 10 دقائق. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 43، في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم على مدى حوالي 50 دقيقة في الساعة 1 والدقيقة 5. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة، الواحة الأدبية في الساعة الثانية والدقيقة 20. تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 29. في تمام الساعة الثالثة نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة الثالثة والدقيقة 14 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم على بركة الله. نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، أعددنا لكم فيه من قصص الذين هداهم الله لدينه الحق فأسلموا له مخبتين. قصة شاب عانى في بحثه عن الله والحق من التعقيدات التي أوجدتها أيدي المحرفين في الديانة المسيحية التي جاء بها سيد المسيح عيسى روح الله على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام.
نعم مستمعينا، وبسبب هذه المعاناة انجذب إلى الإسلام المحمدي الأصيل، إذ وجد في يسر عقائده وأحكامه النهج الواضح الذي تتطلع له الفطرة السليمة وتنسجم معه. فكانت قصة إسلامه مصداقا للحديث النبوي الشهير الذي روي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جئتكم بالسهلة السمحاء.
هذا الشاب هو الأخ يوحنا توماس الذي نشر قصته مختصرة على إحدى المنتديات الإسلامية في شبكة الإنترنت، وبعبارات مؤثرة وبينة ننقلها لكم بعد قليل، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا، جاءت كلمات الأخ يوحنا توماس في نهاية محاورات طويلة أجراها مع عدد من الإخوة عبر شبكة الإنترنت، منهم الأخ حميد الغانم والأخ أبو أسد البغدادي وغيرهما، بشأن العقائد الإسلامية. وقد كتب الأخ يوحنا الكلمات التالية ليلخص فيها رحلته الطويلة في البحث عن الحق، وابتدأها ببيان حقيقة أن عدم انسجام عقيدة التثليث في المسيحية المحرفة مع الفطرة الإنسانية التي جبلت على التوحيد الخالص كان العامل الأساس الذي دفعه للتشكيك بصحة الدين الذي ورثه عن آبائه، وبالتالي بدأ برحلة دراسة الأديان الأخرى. يقول يوحنا توماس:
أتيت إلى هنا لكي أكتشف بعض الحقائق التي أسميتها سابقا حجر عثرة بيني وبين الإسلام، ولكن الآن أنا مؤمن، وبعد تعرفي على ركائز الإسلام الأساسية، أن هذه الأشياء هي شبهات فرعية سوف تنجلي بالحوار البناء. لقد عشت غير مقتنعا بمسألة الثالوث والتجسد والصلب والفداء وغيرها من العقائد الصعبة التي لم أفهمها بالرغم من الشرح المكثف من الآباء والكهنة والكتب الدينية، وكنت أتساءل: إذا أرادنا الله أن نؤمن فهل يصعب الإيمان علينا أم يسهله؟ الجواب البديهي يسهله طبعا، لكن هذا عكس ما وجدته في قصة الثالوث والتجسد والصلب والفداء. لقد وجدت أن الله تعالى جعل المسألة متشابكة صعبة لم يفهمها كثير من المسيحيين إلى اليوم. كنت أتساءل، ما ذنب الجاهل إذا أراد أن يؤمن؟ كيف سيفهم هذه العقائد؟
وكانت هذه مستمعينا انطلاقة الأخ يوحنا توماس للبحث عن الحقيقة، وأقدم على ذلك من خلال دراسة الأديان ليعرف أيها أقرب إلى الفطرة وأيها يعبر عن الانسجام مع التطلعات الفطرية للإنسان، وأيها يكشف عن رحمة الله تعالى بعباده حيث يقدم لهم الدين الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وبالطبع فإن المقصود هو الأديان بصيغتها الحالية التي أدخلت عليها التحريفات التلمودية، الأمر الذي شوه صورة عقيدة التوحيد الخالص فيه، وكذلك شوه الصورة النقية لزعماء الإسلام وخاصة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكل ذلك أوجد في نفس هذا الباحث عن الحقيقة الشبهات التي أشار إليها في بداية حديثه، وقد حلت له مشكلتها وأزاحت عن قلبه غبارها ببركة تأثره من جهة بحسن تعامل أتباع مدرسة الثقلين معه وقوة منطقهم، ومن جهة الثانية التدبر العميق في أحاديث أهل البيت النبوي والسنة المحمدية النقية التي تشتمل عليها أحاديثهم. يقول الأخ يوحنا توماس الذي اختار لنفسه لاحقا اسم يوحنا المحمدي،
إن حسن منطق أتباع مدرسة الثقلين وجميل تعاملهم معي وطريقة كلامهم بينت لي كيف أن نبيهم وأئمتهم قد أحسنوا تربيتهم، فتصفحت كتبهم ودرست التوحيد عندهم وعرفت الحق من أهله. وبعد 5 سنوات من التعب والقلق والبحث، وبعد 2 أسبوع من القلق والحيرة وقلة النوم، اتخذت قراري الذي لن أندم عليه. أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه شهادة الإسلام، ولكن أشهد أيضا أن عليا ولي الله، لأنه هو الذي عرف كيف يربي أتباعه وكيف يعطيهم المنهج الصحيح. أنا الآن أرتعش ودموعي تتساقط ولا أستطيع وصف الشعور الذي أشعر به وأنا أكتب هذه الكلمات. شكرا لله على هدايتي، وشكرا لكل من ساعدني، شكرا لكل الإخوة والأحباء الذين أنار الرب حياتي بهم. أتمنى من الآن أن تسموني يوحنا المحمدي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بقي أن نسجل هنا قضيتين نستفيدهما من قصة الأخ يوحنا توماس الذي أصبح يوحنا المحمدي. الأولى أن عرض حقائق الإسلام وعقائده التوحيدية باليسر والسماحة التي جاء بها بعيدا عن التعقيدات والتكلفات الكلامية هو من أنجع الأساليب في جذب القلوب إلى الدين الحق، وهذا هو المشار إليه في قول إمامنا الرضا عليه السلام، لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أما مستمعينا القضية الثانية فهي أن أخطر ما ينفر الناس ويبعدهم عن الإسلام هو التحريفات الإسرائيلية والأموية التي أدخلت عليه وكانت منشأ للممارسات الإرهابية للوهابية والجماعات التكفيرية، وهذا ما ينبغي تنقية الإسلام منها والإعلان للعالمين بأنه ليس منه، مثلما أن عقيدة التثليث ليست من المسيحية الأصيلة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام.
وبهذه الملاحظة أعزائي المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على حسن متابعتكم وفي أمان الله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة لم تكن في البيت، فبقي الجلاوزة ينتظرونها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عدد من عناصر المخابرات داخل البيت بانتظار الصيد القادم. شيماء. لم تكن شيماء حينها قد عادت من بيت إحدى قريباتها التي تقيم في محلة قريبة، حيث كانت تتعلم الخياطة منذ أن تركت الدراسة في الجامعة. نعم، تركت الدراسة في الجامعة بعد المضايقات الشديدة التي تعرضت لها بسبب إعدام أخيها صلاح واتهام عائلتها بالخيانة وارتدائها الحجاب. عصر ذلك اليوم الأسود عادت متهادية إلى البيت كعادتها، غير أنها لاحظت أمورا مريبة تجري حولها وهي في أواسط الشارع المؤدي إلى البيت، فتساءلت في نفسها: ترى ما الأمر؟ الجيران ينظرون إلي نظرات لم أعهدها منهم قبلا من خلف زجاجات الشبابيك وعبر شقوق الأبواب، وهذه جارتنا العجوز تشير لي بإشارات غامضة بيديها كأنها تقول لي: عودي من حيث أتيت، ارحلي سريعا من هنا. لماذا خلى الشارع من المارة وخلت الشرفات؟ وإذا ببقعة من الدماء وسط الشارع تطالع ناظريها. توقفت إزاءها للحظات وهي تقول في سرها الحائر: دماء؟ ماذا جرى؟ أي دماء هذه؟ أهي دماء إنسان؟ دماء من تكون؟ يكاد قلبي ينخلع من بين ضلوعي. ما بالي؟ تجذبني هذه الدماء كأنها تناديني، كأنها تود وداعي. وتابعت سيرها وكأنها تقتلع أقدامها من الأرض اقتلاعا. شاهدت في المكان سيارتين قرب سور الحديقة فازدادت ريبتها، وأسرت لنفسها تقول: لابد أن مشكلة قد حصلت في شارعنا. دخلت عبر البوابة الحديدية السوداء وسارت على ممشى الحصى وسط الحديقة الذابلة، وفيما هي تحدق بالأغصان اليابسة إذا بيمامة تنظر إليها وترسل سجعات لم تسمع بمثلها حزنا من قبل، فأشاحت بوجهها عنها وجمد الدم في عروقها فهتفت: يا ويلي، ما الذي حصل؟ يا إلهي، رحماك! رأت باب الدار مفتوحا مخلعا وقد تحطمت جل أجزائه. تسمرت في مكانها للحظات ثم اندفعت نحو الداخل وهي تكرر عبارات الأسى والدعاء مرات ومرات مرتبكة مذهولة. كان كل شيء من حولها مقلوبا رأسا على عقب. التفتت إلى صالة الاستقبال فهالها ما رأت. المقاعد انطرحت على جوانبها وأقفائها، المناضد ألقيت جانبا، الصور التذكارية للعائلة طرحت على الأرض وقد تحطمت أطرها وتناثرت زجاجات براويزها وتمزقت معظم الوجوه فيها. قالت وهي شاردة الذهن: هذه صورة صلاح وعروسه زهراء البائسة. ما يزال صلاح كما هو يحدق إلى المجهول بعينيه السوداوين. يا إلهي، لقد تمزق فمه فغابت افترارته للحلوة. يا حبيبي يا صلاح، كنت عريسا لأيام ورحلت. هذه بقايا صورة عادل ونور وآمنة وهشام. سحق زجاجها فتشققت وجوههم جميعا، لكنهم ما زالوا يبتسمون. هذا أحمد، إلى جانبه علي وأمه، لم يبق من الصورة سوى ابتسامة علي. ورأت لطخات دماء على صفحة الجدار ترسم عليه صورة غريبة المعالم، فهتفت: يا إلهي، دم من هذا؟ ورأت عصا أبيها ونظارته محطمتين في إحدى الزوايا، وقد تناثرت حولهما مجلات ممزقة الصفحات وأوراق وكتب ممزقة، فهمست شاردة: هذا مكان أبي وهو يطالع مجلته أو كتابا كعادته. ثم راحت تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب. وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنبال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لا تجني تعشد مجنون بلسم وجل مجروح لحظان لما أسلم علي أحس ساكن وسط عيني واضح مثل نور الشمس وجداني فيني حب الرضا كل دور بشفافي يتغنى بنفاسي ضل يدور هذا الاسم جنة
عن حب ولا ما افتري
اسم الرضا اسم الرضا بروحي
العشيق اسم الرضا بروحي عن حب ولا ما افتريك اسم الرضا بروحي
بنفاس
بنفاس ضل يدور اجتمع قرب
النفس
والصدق شيك من نور هذا الاسم جنة عن حب ولا ما افتريك اسم الرضا بروحي
روح وإمام هذا الرضا السلطان محبوبي ميلاد فرحة شوق ينثر ورد ريحان بدروب من ياسمين العين أبعث لبي الوجدان مكتوبي شافع ولود بي يوم الحشر لوحة ولا ما ابتع من فتحت عيني من المهد مندور والخدمة تتعنى بنفاس ضل يدور هذا الاسم جنة عن حب ولا ما افتري اسم الرضا بروحي
العشيق اسم الرضا بروحي ولا ما افتريك اسم الرضا بروحي بنفاس ضل يدور اجتمع قرب الناس قصد عشيق من نور هذا الاسم جنة عن حب ولا ما افتريك اسم الرضا بروحي
تكتب يا التاريخ
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أنهى الملتقى الثالث للدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في إيران والذي عقد في مدينة قم المقدسة أعماله بإصدار بيان أكد فيه على التلاحم الوطني ودعم جبهة المقاومة وضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية في البلاد، ودعا البيان الحكومة إلى توفير الدعم اللازم لنمو الإنتاج الوطني والتنفيذ الكامل للخطة الخمسية السابعة والاهتمام الجاد بقضايا المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي للشعب. وحي البيان ذكرى شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وأدانى جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، داعيا جميع المسلمين وأحرار العالم إلى دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاطعة الكيان الصهيوني المجرم. نفذ العدوان الأمريكي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وميناء الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح 10 أشخاص. وتركز القصف على مطار صنعاء الدولي بسلسلة من الغارات مما ألحق أضرارا به، كما طالت الغارات ميناء الحديدة ومحطتي الكهرباء في ذهبان وصنعاء في استهداف مباشر لمقاومات حياة المدنيين العزل في اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستوقف